السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء ختمه بهذا، وما أحسن هذا الختام، حيث كان الختام بذكر بعض ما يقال في ختام الوضوء، وهذا جار في عبادات كثيرة ومنها الوضوء. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمان يدخلها يدخل من أيها شاء. روى أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية: فمن توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. وساق الحديث. الرواية الأولى عند مسلم كما عزاه المصنف رحمه الله، وهذه هي الرواية المحفوظة في هذا الدعاء مع زيادات أخرى لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قال رحمه الله في الحديث: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، وهذا يشمل كل أحد ممن يتوضأ، ولهذا دخلت من على أحد من باب التأكيد، وإلا فهي زائدة، فهي عاملة لفظا ولا تعمل معنى، ولهذا أحد مجرورة لفظا لكنها مرفوعة لأنها في موضع الابتداء، في موضع الابتداء، ومنكم خبر مقدم، وتكون مجرورة لفظا مرفوعة محلا، مرفوعة في محلها لأنها اسم لا اسم ما. يتوضأ فيسبغ الوضوء، فيسبغ الوضوء، يتوضأ فيسبغ، ذكر الوضوء ثم ذكر الإسباغ، والإسباغ إسباغ واجب وإسباغ مستحب، والأظهر والله أعلم أن الإسباغ هنا الإسباغ الواجب، معنى أن يجري الماء على العضو وأن يعتني بجميع أجزاء العضو، وخاصة في الأحوال التي ينبو الماء عنها، أو في أحوال يكون العضو قد تلبس ببعض ما يمنع وصول الماء فيسبغ الوضوء. وإذا كان الإسباغ على وجه الكمال بأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا فهذا أبلغ، ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم فيسبغ أو قال يبلغ، يبلغ الوضوء. ثم يقول يعني بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة عن علم ويقين. فلهذا كان شرط حصول هذا الفضل بأن يكون الوضوء مسبغا، وأن تكون شهادة متلفظا بها باللسان متيقنا بها بالقلب، ولهذا قال أشهد يعني يشهد ويعترف ويقر ظاهرا وباطنا، ثم ذكر لفظ الشهادة: أن لا إله إلا الله وحده لا إله. ولفظ الشهادة أو هذه الكلمة عند أهل العلم هم مجمعون على أن معناها أن لا إله إلا الله، إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن خبر لا، خبر لا يحذف كثيرا، وإذا يعني وهو معلوم يعلم بالسياق كما تقول مثلا لا بأس، يعني لا بأس عليك، لا بأس عليك. وهنا قال أشهد أن لا إله إلا الله، والخبر معتقديره حق، هذا على أكثر إعراب أهل السنة رحمة الله عليهم، لأنه هو الموافق للغة، وهو الموافق لإجماع المسلمين على أن المراد بالمعبود الحق، لأن هناك معبودات باطلة دون الله سبحانه وتعالى، فلا بخلاف التقديرات الباطلة لا إله موجود، لكن إذا قيد موجود، موجود بحق، في هذه الحالة استقام المعنى لا إله إلا الله. ومنهم من يعرب لفظ الجلالة هو الخبر، هناك إعرابات كثيرة في هذه الكلمة وتلتقي على هذا المعنى، لكن جمهور أهل العلم وأهل اللغة على أنه على أن لا إله إلا الله أنها بدل من الخبر إلا يحق الخبر لا، أنه بدل منها. وإذا قيل إنه هو الخبر، لفظ الجلال هو الخبر، فهذا يجري على أحد الأقوال، وأنه يجوز أن يكون خبرها واسمها أن يكون معرفتين، أن يكون معرفتين، كما روي عن عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، ولا أبا حسن لها، جعله معرفة، جعله معرفة. كذلك في شواهد أخرى كقول المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، فلا الحمد جعله معرفة مكسوبا ولا المال أيضا، مثال آخر ولا المال باقيا، وإن لم يكن حجة المتنبي ليس حجة في هذا، لكنه غاية أمره أن يكون هذا الشعر بمثابة النقل عن أهل اللغة، كما ينقل أئمة اللغة، كما ينقل أئمة اللغة، لأنه فيما يظهر لا يقوله إلا على وجه صحيح من اللغة، ولهذا لم يعني ذكروا هذا البيت. ومنهم من يوجهه هكذا، يعني بمعنى أنه يجري على هذا الوجه، وليس كما تقدم على أنه يحتج بكلام، لأنه متأخر جدا، إن يعني في القرن الرابع وقريب من هذا أو في أواسطه، إنما بمثابة النقل عن أهل اللغة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد للفظ الجلالة لا إله، تأكيد لاسمها لا شريك له، وهذا النفي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات، إثبات أنه وحده لا شريك، وحده لا شريك له، تأكيد للنفي، نفي الألوهية عن غيره، وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء، إلا فتحت، هنا جاء فتحت على صيغة أو تعبر بالماضي تحقيقا للأمر، إلا فتحت له أبواب الجنة لتحقق الوقوع، وهذا يأتي كثيرا ويكون في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الأخبار وفي كلام العرب، أن يعبر عن المضارع بالماضي لتحقق الوقوع، كما في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا إشارة إلى أنه الفلاح مقطوع به متحقق واقع. وأهل العلم رحمة الله عليهم في باب استنباط المعاني وما يظهر لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى من أنواع التدبر، هذا باب واسع خاصة في مثل هذه الكلمات التي تأتي على هذه الصيغة في قوله قد أفلح المؤمنون، وقد يكون والله أعلم من معانيها أن فلاحهم يعني يظهر ظهورا بينا يوم القيامة حين يدخل أهل الإيمان الجنة، يدخلون الجنة فيكون الفلاح الأكبر، لكن لهم نصيب من الفلاح في الدنيا، ولهم نصيب مما يكون من ذاك النعيم، كما قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. قال بعض العلماء في قوله إن الأبرار لفي نعيم هذا يشمل الدنيا، وأن الأبرار في نعيم في الدنيا، والأمر كذلك، فإنهم يعيشون في نعيم وفي سرور وفي خير عظيم بما يقع في نفوسهم من التوحيد والإخلاص واللجأ إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فتكون أسعد لحظاتهم حين يلجؤون إليه سبحانه وتعالى، بل في أشد الكروبات وفي أشد المصائب يجدون اللذة والأنس إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدون برد اليقين ويحسون بذلك، ويجدون طعمه وأثره في قلوبهم وفي نفوسهم وعلى من حولهم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون. فهذا الفلاح يحصل لهم شيء من نوعه لما هم عليه من الخير والاستقامة. وجاءت أخبار في هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن أبي هريرة في من يعني أصبح يعني، فلما قال يعقل الحديث بطوله يعقل الشيطان رقلا على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن صلى فإن توضى انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، فأصبح نشيطا طيب النفس. هذا هو غاية ما يطلبه الناس، كل الناس غاية ما يطلبونه طيب النفس والنشاط، هذا هو غاية مرادهم وسعيهم في هذه الحياة الدنيا، طيب النفوس. لكن يختلفون في هذا، منهم من يطلب هذه السعادة في أبواب الحرام بجميع أنواعها، ومنهم من يطلبها من أبواب مباحة، وهذا لا بأس به، لكن يتوسع توسعا يفتح عليه أبوابا قد يحصل له فيها شيء من شقائه بما اشتغل به وانشغل به عن السعادة الحقيقية بالأنس بالله سبحانه وتعالى وذكره، فهذه هي السعادة الحقيقية، فأصبح نشيطا طيب النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يمنحنا وأن يمن علينا بهذه الخيرات العظيمة التي يمن بها على عباده الصالحين بمنه وكرمه، آمين. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الجنة، أبواب الجنة جاءت في عدة أخبار في هذا الخبر صحيح مسلم، وجاءت أيضا في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت طويل: من شهد أن الله لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، الحديث في آخره إلا يعني فتحت له أو دخل من أبواب الجنة الثمانية. وكذلك في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، وفيه أن إن في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له باب الريان. وجاءت أيضا في أحاديث أخرى خارج الصحيحين، خارج الصحيحين كلها جاءت بذكر الأبواب الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة، أي فل، وفل لغة في فلان يعني أي فلان، وقيل إن فل مرخم، وعلى هذا قيل إذا كان مرخم فيقال أي فلا، أي فلا، فأي فلا يعني حذف الحرف الأخير ويبقى مفتوحا على لغة كما يقول من ينتظر، على لغة من ينتظر، فيكون أي فلان على الإعراب على الحرف الأخير المحذوف. فأي فل هذا خير، ناداه خزنة الجنة، أي فل هذا خير، فإن كان من الصلاة تعين باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعم بالصلاة من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعم بالصيام، وإن كان من الصدقة دعم باب الصدقة. ذكر أربعة أبواب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا في الصحيحين. وذكر الحافظ رحمه الله رواية وعزاها لابن حبان، وأنا بحثت عنها أكثر مرة قديما، وبحثت عنها أيضا في مراجعة هذا الدرس مرة أخرى وراجعت كلامه، وعزاها لابن حبان رحمه الله، وقال جاء عند ابن حبان، ولعل ذكر من حديث ابن عباس، جاء عند ابن حبان أنه قال: وأنت منهم بالجزم. فمن تيسر له أن يبحث عن هذه الرواية عند ابن حبان إن كان العزو يعني واضحا صحيحا لم يكن ويقع منه وهم رحمه الله، فليجود به مشكورا مأجورا. وإن كان رواية صحيحين تؤدي المعنى، لأن الرجاء هنا وعسى منه وقوعه، يعني عند العلم يقول أنه واقع، لكن لا شك أن الرواية التي تأتي على سبيل الجزم أبلغ. قال: يدخل من أيها شاء. الله أكبر، يدخل من أيها شاء. وهذا لا شك غاية في الإكرام، أنه يدخل من أيها شاء. لكن تقدم في حديث أبي هريرة الصحيحين: ناداه خزنة الجنة: أي فل، هذا خير، هذا خير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال له أبو بكر: فليدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وإلا فظاهره أنه يدخل على أصل الحديث: ناداه خزنة الجنة أي فل، فيدخل من الباب الذي يكثر عمله منه، لأن هذه الأعمال العظيمة لكل عامل عمل، كما عند أحمد: لكل يعني عامل عمل باب يدخل منه بذلك العمل، لكل عامل أو لكل عامل عن باب يدخل منه بذلك العمل. والمراد العامل الذي يكثر من هذا العمل، وإلا هو لا شك سوف يؤدي الواجبات. يعني دخوله الجنة هو يؤدي الواجبات، لكن يكون ويؤدي أيضا التطوعات، لكن يكون نصيبه من عمل من هذه الأعمال التي أصلها واجب يكون عمله كثيرا. مثل إنسان يحب الصلاة كثيرا، هو له نصيب من الصوم، وله نصيب من الجهاد، وله نصيب من الصدقة، لكن يكثر من التطوعات كثيرا. والمراد بهذا التطوعات. فإذا كان يكثر من أعمال التطوع من الصلاة، كان بابه ليدخل منه الجنة باب الصلاة. وإن كان يكثر من النوافل في الصيام، كان باب ليدخل منه الجنة باب الصيام، وهكذا سائر الأبواب الأخرى. فالله سبحانه وتعالى يسر له الباب الذي يكثر العمل منه فيدخل منه. وعلى هذا يتفق مع هذا الحديث، حديث أنه يدخل من يشاء، لكن يظهر والله أعلم من المشيئة هنا إشارة إلى أنه يعني يوفق ويقصد إلى الباب الذي يكون عمله منه أكثر. وفي حديث أبي هريرة في قصة عمر رضي الله عنه: فليدخل أحد منها كلها، فيه زيادة، وأن هذا لأناس اختصوا بمزيد من الفضل، وأنهم ناس مخصوصون، وأنهم أكثر من هذه الأعمال كلها، كل هذه الأعمال تطوعات في الصلاة والصوم والصدقة والجهاد، كذلك أبواب أخرى ذكرها العلماء: باب الذكر إلى غير ذلك. لكن تحريره يحتاج إلى نظر هل ورد في الأخبار تعيينها. إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذه الأبواب أنها ثمانية، وأخبر عن بعضها جاءت بالنصوص بتعيين الأعمال التي لهذه الأبواب وبتعيين أبواب بأعمال خاصة. لكن في حديث أبي هريرة أنه ينادى من جميع هذه الأبواب، فهل يدخل أحد منها كلها؟ وهذا ظاهره أن يدخل من أبواب كلها، يدخل من أبواب كلها. وفي هذا الحديث يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. وفي هذاك الحديث أنه ينادي خزنة الجنة، ينادي خزنة الجنة، أي فل هذا خير، أي خير عظيم، هذا خير عظيم. يعني ينادى من باب الإكرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قرأ أحمد ومسلم وأبو داود، ثم قال: ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. هذه الزيادة المصنف رحمه الله أفردها لأن فيها زيادة على الحديث وفيها رفع البصر إلى السماء، لكن هذه الزيادة لا تثبت لأنها من رواية زهرة بن معبد عن ابن أخيه، عن ابن أخيه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية أبي داود. نعم. فتوضف أحسن ثم رفع نظره إلى السماء ثم ذكر الحديث. المقصود أن هذه الزيادة ضعيفة لأن في إسناد هذا المجهول أو المبهم فلا تصح، ولا يقال مثلا إن هذا يعني ذكر ورد في جنس ورد في أخبار، لأن هذه هيئة خاصة وعمل خاص مخالف جنس الذكر، وهو رفع النظر إلى السماء. وهذا لا شك التخصيص والنظر إلى السماء لابد من دليل في تقييده بهذا الموضع، وما دام أنه لم يثبت فلا تثبت عبادة إلا بدليل ثابت، وهذا الحديث من هذا الطريق لا يصح. نعم. وهذا الحديث أو حديث عمر رضي الله عنه ورد في هذا الباب حديث أخرى، ورد في هذا الباب حديث أخرى في الدعاء بعد الوضوء. ومن الأحاديث الجيدة في هذا الباب ما رواه النسائي في الكبرى من حديث سعيد الخدري أنه قال: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وضع في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الخبر جاء مرفوعا صريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء موقوفا من قول أبي سعيد رضي الله عنه، وهو عند العلماء في حكم المرفوع حكما لا لفظا، لأن مثل هذا لا يقوله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله، لأنه أمر غيبي. ورجح النسائي وغيره وقفه، ومنهم من ضعف هذه الرواية، وأن الثابت عن أبي سعيد الخدري من طريق سفيان الثوري وغيره هو وقفه لا رفعه، وهذا هو الأظهر أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن يأخذ حكم المرفوع. وهذا الذكر وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورد في مواطن عدة، منها ومن أشهرها أنه من أذكار المجالس في ختامها، وهذا في أحاديث كثيرة وهو أشهر هذه المواضع، ومن هذا الموضع وهو الوضوء، ومنها ورد في حديث عند أحمد وغيره حديث عن عائشة رضي الله عنها اختلف فيه، وهو أن يقال بعد الفراغ من الصلاة وبعد الفراغ من قراءة القرآن، فهذه مواطن ورد في هذا الذكر. وهذا الخبر عن عائشة موضع نظر في القول به، لكن من أهل العلم من قال به وقال يشرع أن يقال في ختام قراءة القرآن، وكذلك في ختام الصلاة نافلة، وكذلك الفريضة. لكن قد يرد في بعض المواضع بحث، وهو أنه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة أنه سمع القرآن ولم يقل شيئا من هذا، بل قال ابن مسعود حسبك. وإن كان هذا ليس دليلا جازما في إعلان هذا الخبر، فالعبرة بثبوت سنده، لأن الخبر ليس فيه شذوذ من جهة لفظه، فالله أعلم. ومن الأخبار واردة في هذا الباب ما رواه النسائي في الكبرى وابن السني وغيرهما من حديث أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال: اللهم اغفر لي ذنبي وأوسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني وبارك لي فيما رزقتني. وهذا الخبر جاء عند النسائي وعند النسائي وغيره: توضأ وصلى ثم قال، وظاهر أنه قاله بعد الصلاة. في رواية النسائي وفي رواية ابن السني أنه قاله بين ظهراني وضوئه، وبوب عليه باب القول بين ظهراني الوضوء، يعني ليس في أوله ولا في آخره، ظهراني الشيء يعني يكون ظرفا فيه. واختلف الروايات في هذا الباب. وهذا الخبر أعله جمع من العلم بأنه منقطع، لأن أبا مجلز لاحق بن حميد السدوسي لم يدرك أو لم يسمع من أبي موسى كما قال يحيى معين وغيره، والدارقطني أيضا ويحيى معين وغيره، ووصفه، وقيل لو كان أيضا متصلا وأدرك السماع منه كما قاله بعضهم، قالوا إنه أدرك لكنه مدلس كما قال يحيى معين والدارقطني إنه مدلس. وذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله، لكن من أثبت يعني مسألة السماع هذه موضع نظر، إنما ذكروا هذا بدلائل وقرائن تؤيد قول من قال بعد السماع مع ما ذكروا من تدليسه رحمه الله. ثم جاء الخبر أيضا ما يدل على خلاف فيه، جاء الخبر عند الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم قال: اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه فقال: هل تراهن تركنا من شيء؟ فهذا الذكر من ضمن الأدعية التي تقال، وجنس الدعاء بعد الوضوء ثابت وورد فيه أخبار. فالعلماء بوبوا على هذا، لكن من جهة هذا الخبر لأجل الاختلاف في المتن، هل يقال في هذه المواطن كلها أو يخص بها واحدا منها، لأنه جاء ما يدل على هو حديث واحد واختلفت ألفاظه، فالله أعلم. قال رحمه الله: باب الموالاة في الوضوء. باب الموالاة. وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله من خمريات خالد بن معدان، وهو من طريق بقية بالوليد عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وبقية بالوليد بن صائد الكلاعي شامي مشهور الرواية كثير الحديث لكنه مدلس عند أهل العلم، وبعض أهل العلم وصفه بتدليس التسوية، وهذا من أقبح أنواع التدليس، حتى جعله بعض العلم ثبت عن شخص فإنه يسقط عدالته. واختلفوا هل ثبت عن بقية بن الوليد أم لا، منهم من أثبته ومنهم من نفاه. أبو الحسن القطان يقول إن كان ثبت عنه فهو مسقط لعدالته. قال الذهبي في الميزان: إي والله قد صح عنه ذلك، عنه عن وليد المسلم. ومن العلم من قال لم يثبت عنه ذلك، والحافظ من حجر التقريب يقول صدوق كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وكذلك ولم يذكر تدليس التسوية. وكذلك أيضا وافقه ابن القيم قبل ذلك أيضا عبارات تدل على هذا المعنى، وقوى هذا الخبر وقال إنه صدوق حافظ، زاد حافظ على كلمة الحافظ من حجر، حافظ قال صدوق، وابن القيم يقول في تهذيب السنن زاد حافظ، وذلك أنه كثير الحديث. وقال إنما نقموا عليه كثرة التدليس عن الضعفاء والمجهولين. وقال وإذا صرح بالتحديث فهو حجة، وهذا قاله كثير من أهل العلم، منهم النسائي رحمه الله أنه إذا صرح قال النسائي، يعني ذكر أنه نقم عليه التدليس كما في عبارة ابن القيم رحمه الله، يعني النسائي يقول إنه إذا صرح فهو ثقة، إذا صرح فهو ثقة. وقوة قولهم يدل على أنه لم يثبت عنه تدليس التسوية رحمه الله. وتدليس التسوية هو أن يسقط، أن يكون شيخه ضعيفا فيسقطه ويروي الحديث عن شيخه دون عن الشيخ الثاني شيخ الشيخ، مثل ما كان الوليد المسلم يروي عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع، وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، فكان الوليد المسلم كما ذكروا يروي عن الأوزاعي عن نافع فيسقط عبد الله بن عامر الأسلمي. فقيل له في ذلك، قيل إنك تسقط عبد الله بن عامر الأسلمي، ومثل هذا يظهر لا يظهر للحديث إلا وأن فيه ضعيفا. فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء، ولا شك أن هذا ثبت عنه قول باطل، لا يجوز مثل هذا الفعل، فالله أعلم. فالمقصود أنه، ولهذا العلماء رحمه الله عليهم اشترطوا في تدريس التسوية لا يكفي بتصريحه وحده، لا يكفي بتصريحه عن شيخه، بل لا بد أن يقول حدثني مثل هنا الأوزاعي، ثم كذلك بعد ذلك إذا روى عن شيخه وشيخه يروي عن شيخه، منه لا بد أن يصرح بالتحديث عن شيخه، لا بد أن يصرح بذلك، فيذكر الإسناد تماما. فهنا كما تقدم أنه من رواية خالد بن معدان بحير مساعد عن خالد بن معدان، فالمقصود أنه لا بد أن يصرح بذلك حتى يتبين أنه سمع، وليس بين شيخه وبين من فوقه واسطة، يصرح شيخه بالتحديث. أما بقية وليد فظهر عبارة كثير من أهل العلم أنه يكفي تصريحه وحده عن شيخه، ولا يشترط أن يصرح عن شيخه، لا يشترط أن يكون يقول شيخه حدثنا، حتى لا يهم أنه أسقط شيخ شيخه. فهذا الحديث له شواهد، وهذه الرواية كما ذكر المصنف رحمه الله قال ورواه أحمد أبو داود وزاد والصلاة، لكن يقول نعم قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال جيد. هذا أيضا يقوي ما تقدم، لأن لي أحمد رحمه الله رواه من هذا الطريق، من طريق بقية بن الوليد، قال حدثني بحير بن سعد، حدثني بحير ابن سعد فانتفت فصرح بالتحديث. وقول أحمد إن إسناده جيد وهو اللي روى في إسناده يبين صحة ما تقدم وما قاله الإمام القيم رحمه الله في هذا، وأنه صدوق حافظ، وأنه إذا قال حدثني فهو حجة، لأن هذا الذي نقيم عليه كما تقدم. نعم. وهذا الخبر في باب الموالاة في الوضوء، وذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر في الباب، فهذا الحديث صريح في أنه يعيد الوضوء، ولهذا قدمه. حديث عمر رضي الله عنه وخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ. فهذا في قوله ارجع فأحسن وضوءك يبين هذا الموضن، لكن هل المعنى ارجع فأحسن وضوءك يعني غسل تلك اللمعة، أو أنه يتوضأ؟ فالحديث فرجع فتوضأ صريح يبين قوله فأحسن وضوءك أي فتوضأ، وريت ويقول مسلم ولم يذكر فتوضأ. ثم هذه الرواية تبينها الرواية الأخرى أمرها يعيد الوضوء والصلاة، وأنه لا بد أن يتوضأ، فإن كان قد نشفت أعضاؤه فيعيد الوضوء، وإن كانت أعضاؤه لم تنشف فإنه يغسل هذا الموضع الذي تركه ويغسل ما بعده. فلو أن إنسان توضأ وترك موضعا من يده اليمنى نبى عنه الماء، ما أصابها بقعة يابسة، ما أصابها الماء ولا زالت أعضاؤه رطبة، يعني لم تفت الموالاة، نقول ارجع فأحسن وضوءك، ولا يلزمه أن يتوضأ لأن الماء باقي، ولهذا يغسل هذا الموطن في يده اليمنى ثم يغسل اليسرى لوجوب الترتيب، ثم يغسل قدميه ويمسح رأسه ويغسل قدميه. هذا هو مذهب أحمد والشافعي في وجوب الموالاة خلافا لمالك وأبي حنيفة، والصواب هو ما دل عليه الخبر في هذا الحديث وتقدم معنى حديث قبل ذلك لعلي أذكره، حديث أنس رضي الله عنه أيضا هو في معنى حديث عمر رضي الله عنه، سبق الكلام عليهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة، وتقدم الكلام في هذا، وأن روايته جيدة، وأنه يعني لم يحدث حال اختلاطه، وشاهدوا حديث عمر رضي الله عنه لهم أمره أن يرجع ويحسن وضوءه. فهذان الحديثان في إحسان الوضوء، وإحسان الوضوء إما بغسل تلك البقعة إن كان الأعضاء لم تنشف، أو بإعادة الوضوء إن كان قد نشفت. وهذه المسألة تبنى على أصل ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهو أن الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض في الاتصال المعتاد، هذه قاعدة ذكرها، وأن الفعل الواحد يبنى على بعضه على بعض في مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع، ولهذا العلماء قالوا إنه إذا توضأ ثم فصل بين أعضائه فصلا يسيرا لا يحصل به جفاف الأعضاء، واختلفوا هل هو إلى العرف أو جفاف الأعضاء، موضع خلاف، لكن قالوا إنه يبنى بعضه على بعض ولا ينقطع، ولا يعني الفعل واحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، هناك أحكام في هذا الباب، إذا كان سبب جفاف الأعضاء مثلا أمر خارج عن قدرته مثل قوة الريح مثلا وما أشبه ذلك، وكذلك مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب لو أنه انقطع الماء عنه، وهذه مسألة فيها خلاف. والفعل الواحد كما تقدم يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وهذه قاعدة صيغة لجمع مسائل أخذ فهمت من أدلة. ولهذا قال العلماء الأفعال التي يحتاج إلى التفريق بينها لسبب من الأسباب لا تنقطع، مثل مثلا الإنسان يقرأ الفاتحة فيجب أن يوالي بينها، فلو حصل له سعال أو زكام وهو يقرأ وحصل انقطاع وتفرق ولايات لا يضر. كذلك لو أراد أن يستمع إلى قراءة الإمام قرأ آيتين ثم أراد أن يستمع ثم فصل بقراءة الإمام فأكمل بعد قراءة الإمام لا يكون تفرقا مبطلا لقراءته. كذلك أيضا في باب الكفارات والصيام، لو أن إنسان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصام شهرا مثلا ثم سافر شهرا ثم عاد، فإنه يكمل الشهر الثاني ولا يلزمه يعيد، لأن سفره هذا لعذر. وهكذا الأعذار التي أبلغ مثلا لمرض مثلا أو المرأة تحيض ونحو ذلك، وهذا باب واسع. وهذا يبين أن الصواب في هذه المسألة أن التفرق إما أن يكون بأمر ليس داخل تحت قدرته، هذا لا إشكال في ذلك، ومنها أن يكون لأمر يحتاجه كالسفر مثلا كما تقدم مثلا، فهذا أيضا لا يضر مثل هذا التفرق. كذلك أيضا الإنسان قد يدخل مع الإمام مثلا، يدخل مع الإمام ثم يفرق بين الأفعال مثلا لأجل المتابعة، يدخل معه مثلا يصلي الركعة الأولى، قد فاته ركعة مثلا في الرباعية أو الثلاثية فاته ركعة، فإذا أدرك ركعة الإمام يجلس التشهد الأوسط وأنت تفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية بالجلوس، وهذا لأجل المتابعة. هذا التفريق لا يضر، مع أنه لو فعله في حال اختيار لبطلت صلاته، لأنها زيادة على هذا الوجه عمدا، بخلاف إذا كان سهوا مثلا. فهذا إذا كان في الصلاة والتي الاتصال أركانها أعظم ولا يؤثر، فباب الوضوء من باب أولى أيضا، باب الوضوء من باب أولى، فيتابعه ويجلس معه ويتشهد. وكذلك أيضا على الصحيح مسألة التفرق اليسير، لو أن إنسان مثلا صلى ركعتين الظهر أو العصر أو غيره من الصلوات ثم سلم يظن أنه أكمل صلاته أربع ركعات ثم تذكر، فإذا كان تذكره بعد وقت يسير في المسجد أو عند بعض المسجد نحو ذلك، فهذا تفريق يسير لا يضر على الصحيح، وثبت ذلك في السنة في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، كذلك أيضا في حديث آخر عند النسائي لعلها عن أنس وغيره، وحديث صحيح وفيه أن القائل أبو طلحة مبه النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنه ليس أبو طلحة المعروف، لأنه قال في الحديث يقال له أبو طلحة مثل أبو طلحة زيد بن سهل لا يقال له ذلك، أنه معلوم من الصحابة والله أعلم. هذه في وقعت صلاة المغرب، وفيها أنه أتم الصلاة عليه الصلاة وبنى بعضها على بعض، بنى بعضها على بعض، فمثل التفرق اليسير لا يضر الصلاة وهو اتصال معتاد ولو تحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع الصحابة صدق ذو اليدين وأخذ معهم يتكلم في أمر الصلاة، وفي حديث ابن حسين أنه خرج إلى المسجد ثم رجع عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان التفرق كثيرا في الصلاة، مثل إنسان خرج مثلا من المسجد أو في بيته مثلا فقام ثم تحدث أو أكل أو نام وأحدث نحو ذلك، فعامة أهل العلم أئمة أربعة على أن الصلاة لا تصح إذا تذكر بعد ذلك أنه صلى سلم قبل إتمام صلاته، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. وقول أئمة أربعة وأصحابهم، ومن أهل العلم من قال يتم ما نقص إذا ذكر، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن مكحول والأوزاعي ومحمد بن أسلم، وهؤلاء أئمة كبار لهم اختيارات، وكثير من اختيارات على الشام اختيارات توافق الأدلة في كثير من المسائل من علماء الشام رحمه الله، وفي مسائل وذكروا بعض المسائل تتعلق في أحكام الثغور والجهاد ونحو ذلك، لأن لهم عناية بهذا رحمة الله عليهم. فالمقصود أن ومعلوم ما ذكره البخاري رحمه الله عن في باب إذا حضرت الصلاة وحضر الفتح في قصة فتح تستر، وذكر عن علماء الشام في هذا الباب اختيارا ذكر رحمه الله. فالمقصود أنه ذكر عن هؤلاء العلماء أنه يكمل صلاته في الوقت الذي يذكره. فلو أن إنسان مثلا صلى صلاة الظهر صلىها 3 ركعات ثم سلم، يظنه سلم عن 4، من الغد تذكر أنه لم يصلي إلا 3 ركعات، جمهور علماء على أنه يعيد الصلاة عامة العلم، وعلى قول هؤلاء يصلي ركعة ويسجد للسهو، يعني يصلي ركعة إذا صلى 3 وبقي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم، لأنه تسليم لرسول السهو، وذلك أنه سلم في صلب صلاته قبل الفراغ منها. لكن عامة العلم والذي أعلم عليه والذي أعلم أن الفتوى عليه في هذه البلاد من أهل العلم أنهم يفتون بهذا القول، يفتون قد يمكن أن يكون بعضهم يفتي بالقول الثاني فالله أعلم، لكن أهل العلم في هذا الزمن يفتون بالقول المعروف عن أئمة 4. شيخ الإسلام رح يميل إلى القول الثاني رحمة الله عليه، لكن القول المتقرر عند عامة العلم هو هذا القول، وأنه يعيد الصلاة ويحضرني في هذا طرفة عن الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الحميد رحمه الله، وهي أنه استفتي رحمه الله في مثل هذه المسألة، وهذه قصة حدثني بها والدي رحمه الله وجعله والدينا والديكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين منه وكرمه. حدثني عن الشيخ رحمه الله القصة، لا أدري سمعها منه أو سمعها لما كان قاضيا، لأن هذه القصة وقعت للشيخ وكان في القصيم في 60، في 60 رحمه الله، وكان والدي قاضيا في الأسياح بعد ذلك في أواخر 70 سنة 79 نحو ذلك، فلعله سمع إما أخذها من الشيخ أو سمعها من أهل ذلك البلد أو بعض من سمعها من الشيخ فلا أدري. فالمقصود أنه يقول الشيخ يقول والدي رحمه الله إن الشيخ رحمه الله جاءه سؤال من بعض البلاد عن قوم صلى بهم الإمام صلاة العصر 3 ركعات وسلم، ثم انصرف الناس، ما أحد نبه ولا شيء، كل يعني أحيانا يتواكل الناس ويقول لعلي غلطان أنتظر أحد، وكأنهم تواكلوا، وهذا يقع كثيرا أحيانا. فلما جاء من الغد في صلاة العصر تذكروا فقالوا للإمام نحن بالأمس صلينا 3 ركعات، تباحثوا الأمر فتأكدوا يقينا أنه لم يصلي 3 ركعات. فالإمام هذا قال هذه والله ما مرت علينا في الفصل، ما مرت علينا في الفصل، كأنه إما مدرسة أو نحو ذلك. قالوا ماذا نصنع؟ قوموا، فقاموا فصلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة وسجد للسهو. فهم تشككوا في هذا الأمر، يعني لم يعهدوا العمل به في هذه البلاد هذا القول، فكتبوا للشيخ عبد الله بن حيد رحمه الله، كان يعني كلامه عمدة عند أهل العلم خاصة في هذه البلاد وفي غيرها بفقه وحفظه رحمه الله، فكتبوا إليه بهذه المسألة رحمه الله، فكتب إليهم صلاتكم طوعتكم صلاتكم طوعكم باطلها، عيدوا صلاتكم حالا، يعني رحمه الله. فالمقصود أن هذا القول يعني القول المشهور فيه هو ما تقدم، لكن هذا قول يعني له دليله، والشيخ رحمه الله عبد الله بن حيد جرى على القول المشهور وهم باب الاحتياط للعبادة، والله أعلم. هذا الحديث كما تقدم دال على مسألة الموالاة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لكن قد يرد هنا سؤال في هذه المسألة، وهو: ألا يعذر الإنسان إذا لم يبلغه أو جهل الخطاب؟ ألا يعذر الإنسان في مثل هذا؟ يعني هنالك أدلة تدل على الإنسان قد يعذر إذا لم يعلم الشرع. وهذه مسألة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أهل العلم في مسألة هل يشترط العلم بالشريع بالشرائع في الأحكام أو يعذر يعني إذا جهل الأمر. ومن أهل العلم من يعبر عنها من أصوليين بتكليف الغافل، هل يكلف الغافل أو لا يكلف؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعبر عنها بأنه هل يثبت خطاب الشرع للمكلف إذا لم يعلم به أو لا يثبت. ذكر ثلاثة أقوال: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ. خطاب المبتدأ، فالخطاب المبتدأ لا يعذر، والخطاب الناسخ يعذر لأنه يعمل بخبر هو باق على الخبر الذي المنسوخ والأصل بقاؤه. ثم هو رحمه يرجح أنه يعذر، لكن يقيد ذلك في كثير من كلامه بأن لا يكون هذا العذر عن تفريط، أن يكون هذا الجهل أو الترك عن تفريط، وعليه حمل الأخبار الواردة في هذا الباب مثل هذا الخبر وحديث أمره يعيد الوضوء أو الصلاة، لأن قال رحمه الله ما معناه إن مثل هذا هو غير معذور، لأن غسل اللمعة ترك غسل اللمعة التي قدر الدرهم أو قدر الظفر نتج عن تفريط واستعجال. واستشهد أيضا بالأحاديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة في هذا الباب، في الذين تركوا غسل أعقابهم قال: ويل العقاب من النار. فقال إما معناه إن إذا كان ترك الشيء عن تفريط أو تقصير فإنه غير معذور. وذكر فوائد كثيرة في هذه المسائل، ولهذا كان الأصل أن خطاب الشرع لا يثبت إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. ولا دل في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان المكلف لم يقع منه تفريط، كما لو أسلم إنسان وهو بعيد عن أهل الإسلام، أسلم وبقي مدة مثلا يترك بعض الواجبات وعلم بها لما بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أداؤها، ولكن غير مفرط. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة في هذا الباب، في أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من ترك شيئا من هذا بأن يعيده وأن يأتي به، إلا في حالة واحدة حين يعلم ذلك في الوقت. ولهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة وفي السنن من حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود وغيره في القصة الحديث الطويل، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: رجع فصلي فإنك لم تصلي، الحديث بطوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا رجل كان يصلي هذه الصلاة وقد فات ركن من أركانها، والنبي يأمره ويعيد عليه الصلاة والسلام، ومعلوم الحكمة من هذا من أمره صلوات الله وسلامه عليه، لكن الشان قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إنما أمره أن يعيد فرض الوقت. ولهذا لو جاء إنسان مثلا مفرطا تاركا لشيء لشرط من شروط الصلاة عن جهل بغير تفريط من هذا، أو كان بعيد عن بلاد الإسلام ونحو ذلك، أو يعني كما يذكر شيخ الإسلام رحمه بعض النساء في البوادي، يقول: بلغني عن كثير من النساء في البوادي البعيدة الذين هم بعيدون عن أماكن العلم إذا قيل لما تصلين قال حتى أصير عجوزة، حتى أصير عجوزة. وربما أيضا يعني يتركون واجبات أخرى. فذكر رحمه الله معناه إن مثل هذا الذي يغلب الجهل ولا يكون عن تفريط فإنه يعذر في مثل هذا، وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاة الوقت الحاضر لأنه هو خطي بها وعلم، لكن لم يأمره بإعادة ما مضى من تلك الصلوات التي فرط فيها صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الدليل وغيره من الأدلة دال على هذا المسأل. ومنها في قصة التي استحاض على حمنة قال منعك الصوم والصلاة، فقال أيها عليه الصلاة والسلام ليست بحيضة، وبين هذا استحاضة ولم يأمرها وتركتها، تركتها 7 سنين، والنبي أخبرها عليه الصلاة والسلام أن هذا استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولم يأمرها بالإعادة. كذلك قصة عدي بن حاتم، وكذلك حديث قصة سالم بن سعد لما كان يضعون خيط نبي وخيط نسل الحديث فيأكلون حتى يميزوا أحد من آخر، لم يأمرهم بإعادة الصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب جواز المعاونة في الوضوء. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، يعني حال كونه يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين أخرجه. وهو في الصحيحين بذكر مسح الرأس وذكر المسح على الخفين. وهذا الخبر ذكر المصنف رحمه الله دليلا في جواز المعاونة في الوضوء، جواز المعاونة في الوضوء، كأن ترجمة توحي إلى أنه من الأصل أن الإنسان يتوضأ بنفسه إلا عند الحاجة فلا بأس، وإعانة أخيه من باب الإحسان لأخيه. أنه كان مع رسول الله في سفر، وهذا يبين أنه عند الحاجة كما لو كان في سفر مثلا وشق عليه مثلا، أو يكون الماء قليل مثلا لو أخذه يصب على نفسه قد يعني يتناثر الماء عليه مثلا، لكن الذي يصب الماء يراعي ذلك لأنه ليس له عمل إلا صب الماء، فتكون عنايته به أقوى من جهة صب الماء. أو كما في قوله كما في هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام لبس كان عليه جب وكان ضيق الكمين فاحتاج أن يرفعها، احتاج أن يرفعها فيصب عليه الماء لأجل ذلك، يصب الماء وهو يدرك النبي عليه الصلاة والسلام أو يمضي الماء على أعضائه، فهذا لا بأس به. والإعانة على الوضوء لها 3 أحوال: حال أولى إحضار الماء، كون يحضر الماء مثلا، يحضره مثلا من صنبور، من بئر، من بحر، من نهر، استخرجه يحضره له تقريبه إياه، هذا لا بأس به بلا خلاف. هذا ثابت في أخبار عدة أن الصحابة كانوا يحضرون للنبي الوضوء، كحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، وكذلك حديث كثيرة في هذا الباب، حديث جابر أيضا في صحيح مسلم الطويل، وفيه حديث جابر ينظر هل فيه إحضار، وفيه أنه تبعه ينظر ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام، قصة طويلة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص أصحابه، كان يحرص أصحابه على خدمته لأجل يتعلموا، كلا يطلب ذلك منهم عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يحرصون على ذلك قربا منه وخدمة له لأجل أن يتبركوا بمخالطته ومجالسته صلوات الله وسلامه عليه ويتعلموا منه. فهذا الإحضار هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، لأنه مجرد إحضار للماء، هذا وقع لابن عباس كما، وهذا يكون في الحضر. وكذلك في السفر هذا وقع حديث المغيرة بن شعبة، وقع أيضا في حديث ابن مسعود، حديث سامي بن زيد في الصحيحين في ليلة مزدلفة لما أنه يعني صب عليه الماء، أيضا صب عليه الماء. ووقع صب الماء بحديث الربيع أيضا عند أبي داود قال سكوي يقول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا أحيانا قد يقع في الحضر على حديث الربيع الوارد في هذا الباب إن كان ثابتا. وهذه الأخبار لها شواهد، لها شواهد. وحديث المغيرة كما تقدم أيضا حديث المغيرة. الحال الثاني هو صب الماء عليه، يعني ليس مجرد إحضار، لا صب الماء في الأظهر. هل هذا جائز؟ هو جائز، لكن هل هو مكروه أو مباح؟ المذهب يقول أنه مباح، وذهب الشافعي لأنه خلاف السنة. وهذا القول أقرب إذا كان ليس هناك حاجة، لأن المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان استعين في وضوئه بأحد، يعني من جهة سيرته هذه، إلا في حال خاصة، في أحوال خاصة. وإلا فالذي كان منهم هو إحضار الماء، وهو يتوضأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يصغي لنا، وهو الذي يعني يأخذه ويضع ويسكبه على أعضائه، إلا في أحوال خاصة، في حال السفر ونحوية من أحوال التي يحتاج إليها. في هذه الحالة يكون لا بأس به، ويكون باب الإعانة على الخير. فلا بد من التفصيل في الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يباشر غسل أعضائه، ليس مباشرة، ليس صب، لا، هو الذي يصبه الذي يباشر. هذا لا شك خلاف السنة، كون الإنسان المعين على الوضوء هو الذي يصب الوضوء على، هو الذي يصب الوضوء عليه وهو الذي يدلك أعضاه، لا شك أن هذا خلاف السنة. إنما يكون مشروعا عند الحاجة، مثل يكون إنسان مريض لا يستطيع مثلا، أو كبير السن يشق عليه ذلك فأراد أن يعينه على ذلك، هذا لا، هذا لا بأس من إعانة على البر والتقوى. فالأصل في مثل هذا هو أن الإنسان الذي يؤدي العبادة بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أداء العبادة بنفسه في غير هذا. إذا كان يحرص على أداء العبادة، على أداء العبادة في أمور هي في الحقيقة قد لا تكون عبادة محضة، فكيف ما كان عبادة محضة؟ يقول أنس رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إما في الصحيحين أو في أحدهما، قال فوجدته يهنأ إبل الصدقة، يطليها بالقطيران. هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يطليها، والذي يهنأ ويطليها، وهذا من باب علاجها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكل أمر طلاء الإبل بالقطيران لأجل علاجها لغيره من الصحابة، مع أنهم رضي الله عنهم يحبون ذلك ويحرصون على ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمل ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه. فإذا كان هذا في هذا الباب، وهو ما جاء في حديث أنس من طلائها بالقطران، فكيف في مسألة وضوء الذي هو عبادة وشرط للصلاة بلا خلاف بين أهل العلم؟ فمن باب أولى أن يكون أداؤه بنفسه هو الأولى وهو الأكمل، إلا على ما تقدم. جاء حديث في هذا الباب من الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس من مولاية مطهر ابن الهيثم أن النبي أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكل وضوءه إلى أحد. وهذا حديث لا يصح، طهر الهيثم هذا ضعيف ومتروك، لكن لو ثبت فالمراد لا يكل وضوءه إلى أحد، يعني معنى أنه يتعلق إما بمباشرة أعضائه مثلا، أو أن هذا هده إلا لأمر عارض، مع أنه لا يحتاج إلى جمع ما دام الحديث ضعفه شديدا، دمره شديدا. لو كان ضعفه محتمل هذا يمكن يتكلف في الجمع أو يذكر شيء من وجوه الجمع، وما دام خبره لا يصح فلا يصح. وكذلك حديث آخر رواه البزار من رواية علي رضي الله عن عمر رضي الله عنه عند البزار أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، ما أحب أن يعينني على وضوء أحد. وهذا الخبر أيضا لا يصح، فقد رواه البزار من طرق رجال سئل يحيى بن معين عنهم فقال هؤلاء حمالة الحطب، وهم بالنظر يعني من المتروكين بريت بالجنوب، وهذا والراوي عنه أيضا كلاهما يعني ضعيف جدا. فهذه أخبار لا تصح في هذا الباب من جهة الإسناد، من جهة الإسناد كما تقدم. فإذا كان متروكا نضرب منصور عن أبي الجنوب من رواية علي رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب في قصة، في قصة ذكرت في نفس الحديث، وأن علي رضي الله عنه يعني لما أراد يعين على الوضوء قال إن عمر رضي الله عنه حدثني وذكر هذا الخبر. قال فجعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين. وهذه ما يتعلق بمسح الرأس تقدم، ومسح الخفين سيأتي إن شاء الله في الباب، في الأبواب التي بعده إن شاء الله في الدرس الآتي. قال وعن صفوان بن عسال ومغير من شعب الثقفي توفي سنة 50 للهجرة رضي الله عنه، وكان من دهات العرب رضي الله عنه، وله قصص في هذا الباب رحمه الله رضي عنه. وصفوان بن عسال هو المرادي صحابي شهير رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر، في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه. وهذا الخبر وابن ماجه وهو لا يصح، رواية العقبة وليد بن عقبة بن نزار وهو مجهول، وهذا هو العنسي مجهول، عن حذيفة بن أبي حذيفة أيضا وهو كذلك أيضا، فالحديث لا يصح، لكن جهالة وليد عقبة أشد، والحذيفة حذيفة يعني مجهول حال، وذاك جهالته أشد جهالة عين. فصببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء، في الوضوء. أما في السفر هذا واضح في الخبر، يعني من جهة قصة الأخبار الثابتة الصحيحين، حديث مغير رضي الله عنه، حديث أسامة صب الماء. وفي الحضر تقدم حديث الربيع المتعود، لكن إسناده مقارب، وفيه أن سكبت عليه الماء رضي الله عنها، لكن خبر هذا إسناد لا يثبت. والمصنف رحمه الله أورده على الجواز سبق ما يدل له، لكن الأظهر هو التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله باب من دين بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران، ثم فملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. هذا الخبر رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وهو عند أبي داود وأحمد مطول، وهذه الرواية رواية مختصرة، رواية مختصرة عند يعني عند ابن ماجه، لكن بلفظ قريب من هذا اللفظ. وإلا رواية أبي داود وأحمد رواية مطولة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد، عن قيس بن سعد ومن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي أبو سعد سيد الخزرج، أنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، وكان عليه الصلاة يزور أصحابه، وهذا وقع في أخبار عدة، كان يزورهم ويأكل عندهم الطعام، وكان ربما نام وقال في بعض بيوت، وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار بعض البيوت ربما ينادي بعضهم بعضا حتى يجتمعوا رضي الله عنهم، وربما يراعون حال عليه الصلاة والسلام فلا يريدون أن يشقوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يحرصون وينظرون ذهابه وإيابه صلوات الله وسلامه، وكانوا يعدون أموره وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. يقول في والحديث كما تقدم حاصله عند أحمد وأبي داود من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة عن قيس ابن سعد عن قيس ابن سعد. هذا الحديث عندهم من هذا الطريق عند أحمد وأبي داود، وفي اختلاف عن ليأتي الإشارة إليه، لكن قال رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام زارهم في دارهم، قال فلما زارهم اغتسل عليه الصلاة والسلام، وبعدما اغتسل أعطوه ملحفة فيها عصفر أو مزعفرة بالعصفر، فالتحف بها عليه الصلاة والسلام، ثم قدموا له طعاما فأكل صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، على آل سعد بن عبادة رضي الله عنهم. وهذا دعاء عظيم لسعد وآله رضي الله عنه. قال: فلما أراد الانصراف عليه الصلاة والسلام قدموا له حمارا، وفي رواية أنه قال: لا، قال صاحب الدابة حق بصدر دابته، قال: هو لك يا رسول الله، هو لك يا رسول الله. لكن الرواية التي سبقت هو أنه قدموا له الحمار، ثم قال سعد بن عبادة لابن قيس: اذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب معه، سر معه يعني إلى بيته. فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه قيس: اركب. قال: لا. فأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجل قيس أن يركب يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يمشي معه وأن يقود به الدابة يقود به. فقال عليه الصلاة والسلام: إما أن تركب وإما أن تنصرف. فانصرف. وبيرون هذا يعني من عظيم تواضع صلوات الله وسلامه عليه، ما أراد أن يمشي معه. لكن الحديث في بعض ألفاظه شواهده كثيرة، لكن القصة بتمامها من هذا الطريق من رواية الوليد مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد. وهذا الإسناد أئمة، لكن أشار أبو داود رحمه الله إلى أنه جاء مرسلا، وأن وليد مسلم خلف في هذا، فرواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد عبد الرحمن مرسلا بدون ذكر قيس بن سعد. ومحمد عبد الرحمن هذا من الطبقة السادسة، وقد جزم الحفاظ بأن بينه وبين قيس بن سعد رجل، بينه وبين قيس بن سعد رجل. وكذلك أيضا جاء عند النسائي وأعله بذلك، فقد رواه من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة مرسلا، ورواه عن من طريق ابن المبارك عبد الله المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة مرسلا. فهذه الطرق من هذه الأئمة، هؤلاء الأئمة الذين رووه مرسلا، أثبتوا أصح، ولهذا حكم أبو داود بإرساله. وكذلك أيضا في كلام النسائي ما يدل على هذا صريحا ودلالة يعني في أنه مرسل، وهذا هو الصواب. وفي هذا الخبر أيضا قبل ذلك في أول حديث أيضا شيء نسيت أن أذكره، أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيت قيس بن سعد، في أول ما جاء إلى بيت قيس بن سعد، أي أول ما جاء إلى بيت سعد بن عبادة، جاء عند الباب واستأذن فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد بن عبادة ردا خفيفا بصوت خفي لا يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قيس: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذره يكثر علينا من السلام. فسلم مرة ثانية، فقال سعد بن عبادة: وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. فقال قيس بن سعد: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم لما أراد الانصراف لحقه قيس بن سعد أغرى أحد يقوم سعد بن عبادة، فقال يا رسول الله إنك لم تسلم سلاما إلا رددت عليك، لكن أحببت أن تكثر علينا من السلام، تكثر علينا من السلام. ثم جاء عليه الصلاة ودخل الدار، وكما تقدم الشاهد في الترجمة أنه قدموا له ملحفة بعدما اغتسل عليه الصلاة والسلام، الحديث كما تقدم. وهذا الحديث في سنده ضعف، وفي متنه أيضا غرابة، من جهة أولا أنه رد خفيا، واحتج بعض العلماء على أنه يجزئ في الرد رد السلام أن يرد ولو لم يسمع المسلم، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه لا يحصل الإجزاء إلا بالإسماع، لقوله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ردوها على المسلم. كيف يحصل الرد وهو لم يسمع؟ يفوت المعنى المقصود من السلام حين لا يرد عليه السلام. لا شك أن الصواب أنه وجوب الإسماع، أنه يسمعه، أنه يلزمه الإسماع ما دام يمكنه ذلك، وأن هذا الخبر لا يصح بهذا. أيضا فيه لفظ يعني فيه مخالفة لما في الصحيحين، أنه أعطي ملحفة مزعفرة بالعصفر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه نهى عن التزعفر للرجال، وهذا هو الصحيح في الصحيحين، أنه نهى عن التزعفر للرجال، تقييد الرجال، هذا خلاف رواية النساء نهى عن التزعفر، لأنه يعني يجوز للنساء، فأن الصواب هو تقييده كما في الصحيحين نهى عن التزعفر للرجال، وبين الله في تلك الرواية الأخرى. في هذا الخبر كما تقدم أنه التحف بها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو وجه الشاهد لو ثبت الخبر، لو ثبت الخبر، لكن الخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت. أما يتعلق بمسألة المنديل بعد الوضوء والغسل، هذه مسألة ذكرها العلماء وذكروا عليها أخبار في هذا، وجاءت أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان له خرقة يتنشف بها، من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، وهما حديثان ضعيفان. وجاءت أخبار أخرى في هذا الباب تدل على هذا، والأخبار اللي في أن له خرقة يتنشف فيها ضعيفة. وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها لما اغتسل عليه الصلاة والسلام قدمت له خرقة فلم يردها عليه الصلاة والسلام، وجعل ينفض بيديه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كلام لأهل العلم كثير في هذه المسألة، لأنه عليه الصلاة والسلام هل هو من عانته أنه كان يتنشف لأن ميمونة قدمت له ذلك، لأنها لم تقدمه إلا لأنه عادة، وأنه تركها إما لأمر يعود إلى الخرقة يعني لسبب يعود، أو لغير ذلك من أسباب نحو ذلك. لكن جاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام يبقى عليه أثر الماء خاصة في الغسل، وجاءت أحاديث أخرى في فضل تقاطر الماء، وهل هذا يحصل لو نشف الماء أو لا يحصل إلا بالتقاطر كما جاء في الأخبار. والأظهر والله أعلم، ما دام الأخبار ساكتة عن هذا الباب في مثل هذه الحالة يقال الأصل الجواز، الأصل إلا عند الحاجة مثل يكون البرد شديد ولو لم يتنشف لتضرر، في هذه الحالة عليه أن يتنشف دفعا للضرر، لكن المراد في حال الاستواء والاختيار، حال الاستواء والاختيار. فالأخبار واردة في هذا الباب كلها ضعيف. وكذلك أيضا ما جاء من خبر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأتم فأشربوا أعينكم بالماء ولا تنفضوا أيديكم كأنها مراوح الشيطان، هذا الخبر ذكره بعض الشافعية وقال لا أصل له. قال ابن الصلاح بحثت عنه، وكذلك بحث عنه بعض من يعتني فلم يجد له أصلا، واستنكر ذلك ابن وقن وقال كيف خفي عليهم، وخاصة ابن الصلاح رحمه الله. والخبر معروف قد يقول خبر معروف قد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل، وابن حبان في المجروحين، وهذا الكتاب كتاب العلان ذكره مبين ابن أبي حاتم، مبين أبو حاتم لما سأله أبوه أنه خبر باطن، أنه خبر باطل من طريق أبي البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي وهو متروك، وأبوه أيضا كذلك يعني كذلك إما علة إما بضعفه وإما بالجهالة بأنه مجهول، فالخبر لا يصح، خاصة البختري هذا متروك. منها علم من جزم بأن هذا الخبر خبر موضوع، وخاصة في قوله فأشربوا أعينكم من الماء، هذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الضرر، ولم يعرف هذا منه عليه الصلاة والسلام، فهو خبر باطل وخالف الأخبار مع ما فيه يعني من جهة المتن، مع ما فيه من الضعف الشديد من جهة سنده، فهو خبر لا يصح، فهو خبر لا يصح. ولهذا كان الصواب يعني كان الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن يقال أصل الإباحة ما دام أنه لم يثبت شيء من هذا الباب، وأن الأخبار الواردة في هذا الباب إذا كانت الصحيحة ليس فيها دلالة على أنه المشروعية مشروع التنشف أو عدم المشروعية، منها العلم من قال إن الوضوء يوزن، وهذا ذكر الترمذي، وهذا كلام لا يصح، إنما اللي جاءت في الأخبار جاءت الأخبار فيه في مسألة خروج الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء، خروجها من أنفه، خروجها من فمه، خروجها من أطراف أظافر يديه، وكذلك خروج من رأسه حتى تخرج من أذنيه كما تقدم حديث الصنابحي أبي عبد الله الصنابحي، وكذلك أيضا خروجها مع الرجلين مع أظافر الرجلين. والمصنف رحمه الله أورد الخبر باب المنديل بعد الوضوء والغسل، وإنما جاء به على جهة كأنه على جهة السؤال، ولهذا لم يذكر ذاك الخبر كأنه الحديث ميمون والله أعلم، يذكره لأنه دلالته ليست واضحة، إنما هذا دلالته أصرح وهو في الغسل، فهو في الغسل، لكن تقدم أن إسناده الأصح فيه أنه مرسل. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل صمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.